الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التكفير بها. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن في الأيام وفي الشريعات الأواخر من رمضان، واكتشفت أنت في المدة السابقة أن رمضان صنع لك أربعة أمور كبيرة: جمع المتفرق، وفرق المتجمع، وأحضر الغائب، وغيب الحاضر. رمضان جاء إليك فاستشعرت أنت أن قلبك صار أكثر خشوعا، وأن جوارحك صارت أكثر التصاقا بالكتاب والسنة، لسانك أمسك عن الفاحش من القول، وربما قبل رمضان كنت متعودا بعض البذاءات أو بعض الغيبة أو النميمة، أذناك أصبحت تطرب عندما تسمع كلام الله عز وجل في تلاوة أو في صلاة، عيناك غضت عن محارم الله واكتشفت أنك تستطيع أن تغض عينيك عما حرم الله عز وجل، يدك صارت سخية بالصدقة تبحث عن باب من أبواب الخير، غنيا كنت أم فقيرا تريد أن تدخل السرور على مسلم يحتاج إلى مددك أو عونك في رمضان، قدماك تعودت أن تذهب إلى بيت الله لتعمره ولتزيد الصالحين المصلين واحدا، وأنت تعلم أن رب العباد لو عذب أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد، وصرت ممن يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى. فرمضان صنع لك أمورا أربعة: جمع لك المتفرق، كانت يعني جوارحك متفرقة، العين زائغة، الأذن تسمع الخنا، اللسان يقول السيئة من القول، الرجل تسعى إلى مكان لا يرضي الله، اليد كسلانة عن الإعطاء والعطاء. إذا بك هذا التفرق جمعك هذا الشهر الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى، فصارت جوارحك كلها على وتيرة واحدة من طاعة الله. أتدري لما؟ لأن قلب العبد إذا أضيء بهذه المعاني السامية، معاني العطاء ومعاني الصبر ومعاني الصوم ومعاني الصيام ومعاني الدعاء ومعاني هذه الأيام الطيبة، إذا بالقلب يشع من نوره على بقية الجوارح، فتجد أن الجوارح طيعة للقلب طالما طوع القلب لذكر الله سبحانه، طالما أن قلبك دخل فيه القرآن، استكشفت أو اكتشفت أنت معاني جديدة في كتاب الله عز وجل، لأنه لا يغلق على كثرة الرد. كان الصحابة يستعدون لرمضان قبل دخوله بأشهر عدة، يعدون أنفسهم. أما نحن وربما ما استعد الواحد منا، لكن بفضل الله عز وجل صارت همتك عالية في في هذا الشهر الكريم، بدأت من أول يوم كان جزء القرآن ربما ثقيلا عليك، لكن في الجمعة الأولى وبعد مرورها صار الجزء سهلا، وأضفت إليه جزءا ثانيا ثم جزءا ثالثا، وأصبح القرآن طيعا بلسانك، وأصبحت تستشرف وتستشعر حلاوة مذاق كتاب الله كأنك تأخذ شهدا أو تستطعم شيئا جميلا، لأن الذي يتعامل مع كتاب الله عز وجل يستشعر هذا الأمر. وقال الصالحون: ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة، في مجالس العلم وفي الصلاة وعند قراءة القرآن، فإن لم تجد قلبك قد استشعر هذه المعاني الثلاثة فابحث لك عن قلب فإن قلبك قد نام. في الصلاة إذا شعرت أنك بعد الصلاة خير مما قبل الصلاة فقد استفدت في الصلاة، أما بعد الصلاة ما اختلف حالتك المعنوية الروحية القلبية النورانية عما قبل الصلاة فما استفدت منها. بعد مجلس العلم إذا استشعرت في مجلس العلم وفي خطبة الجمعة أو في درس من الدروس أنك لا تريد أن تغادر المسجد فأصبحت مؤمنا بحق، لأن المؤمن الصادق في المسجد كالسمك في الماء إن خرج منه ماء، والمنافق في المسجد أو في مجلس العلم كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فور أن يفتح له. نسأل الله أن يجعلنا أسماكا في مياه الرحمة، وأن يجعلنا من الذين يحبون تعمير بيوت الله سبحانه، ومن الذين تعمر قلوبهم بطاعتك وذكرك يا رب العالمين. في الصلاة وفي مجلس العلم إن استشعرت أنك بعد المجلس خير مما قبل المجلس هذا خير كبير. وعند قراءة القرآن عندما تقرأ يقشعر جلدك، تبكي عينك، تستشعر رحمة الله. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا آية عن الجنة كأنهم يتنسموا نسيمها، وعندما يقرأوا آية من النار كأن لفح جهنم في آذانهم. نسأل الله أن يدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. أم سلمة رضي الله عنها تجلس في الحجرة والرسول يصلي صلى الله عليه وسلم، إذا به يتقدم نحو القبلة في صلاته خطوتين، ثم يمد يده ثم يعيدها ثم يعود إلى الخلف ثم يكمل صلاته. فتسأله أمنا أم سلمة بعد الصلاة: عجبا قد رأيت منك اليوم يا رسول الله. فلما سألها ماذا رأيت؟ قالت: رأيت أنك قد تقدمت خطوتين نحو القبلة، ثم مددت يدك كأنما تريد أن تأخذ شيئا، ثم أعدتها، ثم عدت إلى مكان صلاتك وأكملتها. قال: يا أم سلمة، بين أنا في الجنة إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. انظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. جابر رضي الله عنه يأتيه اليهودي الدائن يقول: يا جابر اقض البيت. قال له: قد وعدتك عندما نجمع التمر، والتمر قد حدث له أزمة في هذا العام فلم تنتج النخيل تمرا. قال: لا بد من دينك. ينظر جابر على النخيل يجد ان النخل ما طرحه السابق. فقال اليهودي الدائن: والله لأشكو أنك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى الرسول جابر: يا جابر، أما عندك ما تسد دينك؟ قال: إن التمر أو إن النخل ما طرح مثلما يطرح كل عام يا رسول الله. قال: خذني إلى البستان. ذهب مع جابر إلى بستانه، ونظر الرسول إلى النخل، التمر عليه قليل، البلح قليل، فدار دورة في البستان، ثم قال: يا جابر، أين عريشك؟ يعني أين العشة أو الحجرة الصغيرة التي تجلس تستريح فيها في البستان؟ قال: هذه يا رسول الله. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ودعا الله، قال: يا جابر جز واجمع واقض دينك. فقال جابر: فوالله جمعت تمرا ورطبا ما جمعتها من البستان من قبل قضيت دين اليهودي واعدت الى بيتي وتاجرت وربحت بفضل الله. فيتبسم الرسول ويقول اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين انا في الصلاه اذا بباب من ابواب الجنه يفتح فتقدمت نحوها خطوتين. اشتاق رسول الله الى الجنه قلب تواق الى رحمه الله عز وجل، واذا بعنقود يا ام سلمه من عنب يتدلى من احد اشجارها، فمددت كي اقطف منه لتاكلي منه يا ام سلمه، قيل لي يا محمد انك ما تزال في الدنيا، فاعدت يدي الي مره اخرى، ثم اذا بباب من ابواب جهنم يفتح، فخفت فرجعت على ادباري القهقرى، ثم اكملت صلاتي. فكيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن رمضان يجمع لك المتفرق من شتات عقلك وذهنك، يجعلك مركزا في العبادة سعيدا بها، تطير بها فرحا، تشعر بملائكيتك، تشعر أنك راضي النفس قانعا هانئا، فتقول سبحان الله طاعة الله عز وجل. يعني ربما في رمضان ما قضي دينك، يعني ربما عليك ديون، ربما ما شفى الله مرضك، ما زلت مريضا، ربما ما حلت مشكلتك، ربما المشكله ما زالت كما هي، ربما ما انصلح حال زوجتك ربما كما هي، ربما الولد العاق ما استقام كما تريد، ما زالت المشكله والقضيه كما هي، لكن تشعر انت برضا وسكينه. الا تسال نفسك لماذا كل هذا الرضا؟ لماذا كل هذه القناعة؟ لأن نور الله دخل في قلبك في رمضان. اللهم أدخل نورك في قلوبنا جميعا يا رب العالمين. جمع لك المتفرق وفرق لك المتجمع. تجمعت عليك الهموم والديون والغموم، تجمعت عليك الأوهام والخوف من الغد، تجمعت عليك يعني بعض من الهواجس، انك ربما تفصل من عملك، انك ربما لا تلحق ان تربي ولدك الصغير الذي ما بلغ السادسة والرابعة من عمره، ربما تقول سوف يسلط علي انسان ظالم يظلمني، او كذا او كذا ذو جاه او ذو منصب يؤذيني او يصنع بي كذا وكذا، هكذا كله يتجمع عليك. فاذا برب العباد لما يضاء قلبك اذا به سبحانه وتعالى يفرق هذا كله. اما رأيت الكريم عندما سار مع انسان بشرا بشر الخضر وهو ذابل الخضر، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما ذهب ليتلقى الالواح فوق الجبل عندما وعده ربه ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، لما ذهب في خلال 40 ليلة ما طلب الطعام مرة، لأنه ذاهب للخالق. لما ذهب مع المخلوق صعب طلب الطعام في منتصف اليوم، لأن الله يغذيه بأنواره. سبحان الله، الله عز وجل من فضل عندما يغذي العبد بأنواره سيد الصالحين من عباد الله. سبحان الله، إذا أكلوا قليلا سبحان الله شبعوا. كافر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يجده يأكل، دعاه الرسول إلى الطعام، جلس الرجل في دقائق مسح ما كان في الصحفة أسد سبحان الله. فلما رأى النبي يعامله برفق أسلم، دخل الإسلام. وفي اليوم التالي يأتي فيجد الرسول على صحفة الطعام فيدعوه ليأكل، فأكل لقيمات وقال الحمد لله رب العالمين. قال بالله هل شبعت؟ قال والله شبعت يا رسول الله. قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، لأن الشيطان معك. سبحان الله، فأنت عندما تسمي الله تحدث البركة. إذا رمضان يشتت لك الهموم التي تجمعت عليك، المصائب التي تولت عليك. ربما تجد امرأتك هادئة في رمضان، ربما تجد الزوجة زوجها العصبي لطيفا في رمضان، خفيف الظل في رمضان. سبحان الله، يقول يعني عندما تشكو له من أخيها يقول يا مؤمنة
هذا انسان كثير العيال، الله يعينه، بدل ما تشكو منه ادعو له بالهدايه، ادعو له ان يوفقه، ان يرزقه عمل صالح، هكذا يخرج تخرج الاخلاق منه على غير درايه منه، لان نور الله قد ملأ هذا القلب. فاللهم املأ قلوبنا وصدورنا بذكرك ونورك وعبادتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقام رمضان بفضل الله بان جمع لك المتفرق وفرق لك المتجمع الذي تجمعت الهموم عليك فيه، واحضر لك الغائب، الغائب الذي ينساه الناس، الاخرة وقبلها الموت. الاخرة تبدأ في الموت، اذا قام العبد قامت صيامته. يأتي رمضان فتقول في نفسك: من يدريني، ربما لا يأتي علي رمضان اخر. كم من اناس كانوا معنا في المسجد طوتهم يد الثرى، اين هم الان؟ بين يدي رب العباد عز وجل. فربما لا يأتي علي رمضان اخر، فيأتي هذا الغائب ليكون حاضرا امامك. والله لو تذكر المسلم على الاقل كل يوم عند الصلاة، يقول لنا الإمام في الصلاة: صل صلاة موجع، من باب النصيحة ينصحنا الإمام جزاه الله خيرا، يقول صل صلاة موجع، أي اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة. أنا أصلي الآن ظهر الجمعة، هل يضمن أحد لي أو لكم أننا نصلي عصر اليوم؟ لا أحد. إذا القضية أقرب إلى العبد من حبل الوريد، إن الموت أقرب للعبد من شراك نعله، سبحان الله. والعبد عندما سبحان الله يؤخذ وتنتهي هذه المرحلة من الدنيا، ويعني نتركه تحت أطباق الثرى ونهيل عليه التراب، نقول: منها خلقناكم في أول مرة، وفيها نعيدكم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة، ومنها نخرجكم تارة أخرى، يتركه أهله. وهذه اللحظات أو أصعب لحظة تمر على الإنسان منذ ولادته، وهو يسمع قرع نعالهم، وكأن رب العباد ينادي عليه: عبدي، على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. هذا الغائب الذي يغيب عنك يجب ان تتذكره في كل صلاه، فانت بفضل الله ثم بوجود رمضان سبحان الله تجد انك في كل صلاه تذكر الله، تذكر الاخره، تذكر الموت، يليل قلبك، شعر جلدك. هذه بركات في هذا، هذه نفحات هذا الشهر الكريم سبحان الله. ثم يغيب لك الحاضر، الدنيا، جشع الدنيا، مآسي الدنيا، الربا، الحرام سبحان الله، الاختلاس، الرشوة، الغش، الظلم، الغيبة، النميمة، الرياء، الحسد، الكبر، الحقد، كل هذه الأمراض أنت يعني سبحان الله يجب أن تقول في نفسك: هذه هي الدنيا، هذا هو الحاضر، يجب أن أغير من هذه الأمور، يجب أن أتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة. أخي الكريم، أبنائي، المسلم يجب أن يعيد حساباته، فما بقي من الشهر الكريم إلا دقائق معدودات، وأظلتنا هذه الليالي العشر التي ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا فيها، ومن نظر الله إليه فلن يعذبه يوم القيامة. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتزل الرسول أهله وشد بنعزه وقام ليصلي صلى الله عليه وسلم، ربما كان يقوم الليلة كلها بآية واحدة، بآية واحدة سبحان الله العظيم، ويدعو رب العباد سبحانه وتعالى أن يتقبل أعماله وصلاته وزكاته. أخ الإسلام، إياك أن تفوتك هذه الأيام، إياك أن هذه الليالي يضيع منها لحظة واحدة بعيدا عن منهج الله، بعيدا عن الاستغفار، بعيدا عن رد الحقوق إلى أصحابها، بعيدا عن رد المظالم لأهلها، بعيدا عن التوبة الصادقة النصوح، أن تقلع عن الذنوب، وأن تندم على ما فات، وأن تعزم على عدم العودة، وأن تعيد الحقوق لأصحابها، عندئذ تكون من السعداء المقبولين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، اجعلنا ممن قبلت صلاتهم وصيامهم ودعاءهم يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الايام العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم انا نسألك الرضا، اللهم انا نسألك ان ترضى عنا، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحا، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واخرج عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجرنا من النار ومن كل عمل او قول يقرب منها، وادخلنا الجنة دون سبقة عذاب، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، واذن عنهم المعتدين الغاصبين، واجعلهم على قلب رجل واحد يؤمنون بك الها واحدا وربا واحدا وانت على كل شيء قدير. انصر المسلمين في مشرق الارض ومغربها. اللهم من اراد من المسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا ارحم الراحمين، ورد عنا كيد الكائدين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة التي اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم وارحمكم الله. احمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، الله سبحانه يعلم ضعف العبد ويعلم ان شهواته وغرائزه تغلبه احيانا، لانه هو الانسان مخلوق من قبضه من تراب الارض. هذا التراب يجعل العبد احيانا ملتصقا بترابيته. فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى يقويها انها تستطيع ان تتخلص من ترابيتها، تصير من عباد الله المخلصين. يخلصه من ترابيته يعني يزكيه. هذا العبد عندما زكى نفسه وخلص نفسه من ادران الدنيا ومن الاصرار على المعصيه وقصد باب الكريم سبحانه، يبدا التراب ينفض عنه وتبدا الانوار تدخل الى قلبه. فتجد الصالحين لما تقرا عنهم تتعجب، وكيف كان هؤلاء؟ يعني ابو حنيفه بكلمه سمعها من صبي، طفل صغير يلعب، وابو حنيفه يمر. ابو حنيفه كان عنده 30 سنه، شاب شوف 30 سنه يمكن لسه بدا يصلي بالامس، لكن ابا حنيفه وعنده 10 سنوات راى رؤيا، 10 سنوات راى انه يملك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من الرؤيا مذعور ويرتجف، امه تحتضنه ويذهب الى شيخه. كان زمان موضوع الشيخ ده مهم، ما ضعف الشيخ الان الناس تخاف منه تبتعد عنه، لا، كان الشيخ مهم يعني سبحان اي بلد اي مدينه تستوعب شيوخا وعلماء هذه بلد فيها خير دق تماما، واي بلده تكره علماءها وشيوخها فانظر ماذا يحدث. فذهب الى شيخه مرتجفا، اخذته امه وذهبت الشيخ. الولد شاف رؤيا ينبش خبر رسول الله، رؤيا مرعبه يعني نفس القبور شيء غير طيب. فانفرجت اسارير شيخه والتزم ابا حنيفه، احتضنه وربت عليه ومسح على صدره، ابشري يا ام النعمان خيرا. ابشر بايه؟ الولد ينبش القبر في الرؤيا. قالت سوف يكبر ابنك وينقب عن سنة رسول الله فيعلمها للناس. لأن أبا حنيفة نفسه لما أبوه كان عنده 20 سنة ماشي جنب بستان في الكوفة، وماشي جنب البستان فنخلة مائلة على الجدار فوقع منها إيه رطب، فأخذ واحدة من الوقع فأكلها. لكن الشاب الصالح لم تحتمل بطنه أن تستقر التمرة في بطنه، شك في الأمر، يا ترى التمرة دي من حقي ولا مش من حقي، هذه الرطبة التي أكلتها، البلعة التي مضغتها وبلعتها، هل هي من حقي؟ فسأل عن صاحب البستان. أنا صاحب البستان. قال يا صاحب البستان أكلت تمرة من بستانك بدون وجه حق، إما أن تأخذ ثمنها وإما أن أعمل عندك في البستان بقدر ثمنها أو أن تعفو عنه. انظر إلى مقاييس الصالحين، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب. اوعى تظن ان العالم يتكأكأ الان علينا ويتجمع علينا لان ما عندنا طيارات ولا دبابات، لا، احنا ما عندنا كتاب ولا سنه، ضيعنا ما في الكتاب وفي السنه حتى في التعامل بيننا وبين بعض. فجاءت الفئران من جحورها لتنهش فينا وتقوط في مقدساتنا وتتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. اللهم لا تعرض عنا يا رب. قال صاحب البستان وقد رأى صلاح الشاب، قال له لن آخذ ثمنها ولن تعمل عندي ولن أعفو عنك. والحل قال أن أزوجك ابنك. لما يطرق بابك صالح ولد تقي من ابناء المساجد زوجه البنت وانت مغمض العينين ولا تسأل عن امور اخرى، ولا تطلق زوجتك بلسانها الغير طيب لتطالب من الولد ما تطلب مجموعة الثمانية منك. احجز بين القوات، خليك انت الراجل، انا مش يعني بحمتك ضد الحرمة، لا، انا عايز ارى في البيوت رجالا اصحاب قرار. يا ام فلان في ولد شاب صالح رايته بالمسجد وزكاه الشيخ وجاي يتزوج بنتنا، كان البنت تقعد معاه وتشوفه وادي احنا قاعدين، وتقنع الزوج وياك ان تطلبي طلبات، هو موظف بسيط راتبه قليل ونتزوجه فقير ربنا يغنيه ان شاء الله، لكن نعطيها لمليونير ويطلع عينيها ويخليها يعني خلينا احنا ندفع له مالا حتى يطلقها، احنا مش عايزين، نريد ان ننام كاباء وبناتنا مستريحات في بيوت ازواجهن، ولن تستريح البنت او المراه الا مع رجل يتقي الله، زوجها بمن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. وقصه سعيد بن المسيب اظن كلكم حظنا، ما في حد مسلم الا ما يحب، احنا في الحب لا قوه الا بالله، في التطبيق نسال الله السلامه. احنا سألنا اي واحد من المصلين تعرف قصة سعيد بن المسيب وابنته وعبد الله بن ابي وداع، يقول لك اه طبعا اعرفه، يعني لو جالك واحد زي عبد الله بن ابي وداع يقول لك لا وانا سعيد. عن سعيد بن المسيب كبير التابعين صديق الحسن البصري امير المؤمنين يقول له يا سعيد بلغني انك عندك ابنة اسمها عائشة قد بلغت وانا اريدها لابني امير المؤمنين القادم. قال يا امير المؤمنين عائشة ما زالت صغيرة. هو يريد ان ايه ان يتهرب. عنده تلميذ اسمه عبد الله بن ابي وداع دايما في الصف الاول. فغاب عبد الله فغاب عبد الله سنفرنا اهل اللغه فغاب عبد الله فسال عنه قال والله زوجته توفاها الله وبعدين كان يعني سافر الى اهلها وكده. فجاء اهل البقال الله اجرك الله من قال اما تزوجت يا عبد الله؟ قال يا امام يعني الزوجه الحرمه توفى الله في اصبح في زماننا لو تزوج رجل ها بعد موت زوجته بعشرين سنه يقول لك اصل امها يقول اصل قليل اصل مش ابن ناس مش محترم يعني يعيش على الذكرى يعني ولا في ايه بالضبط. المهم سيدنا عبد الله بن مسعود هو راجع من دفن زوجته واخشى ان يسيء الفهم وتسيء الفهم اخواتنا وبناتنا المصليات معنا وعبد الله بن مسعود برضه يعمل كده وهو راجع من القبر قال زوجوني ابن مسعود قال اخشى ان اموت الليله فالقى الله عزبا سمعت من حبيبي صلى الله عليه وسلم شراركم عزابكم. اذا نشجع الشباب على الزواج ولا لا نشجع؟ اذا شجعنا شبابنا على الزواج احترمنا نصف ديننا واقمنا نصفا اخر في بيوتنا. المهم عبد الله بن ابي الوداع والبعض صلاه العشاء رجعت البيت طرق بابنا طار من قال سعيد؟ قال خطر ببابي كل سعيد ما عدا سعيد بن المسيب. طب لماذا لم يخطر ببابي على سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب في هذا الوقت على مدار 50 سنه مضت يذهب من البيت للمسجد لإعطاء الدروس ومن المسجد للبيت ويقول رضي الله عنه 50 عاما ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد وما رأيت فيها قفا مصلي. يقول بالله عليك الناس دي ترقى ولا لا ترقى؟ يأتيها النصر ولا لا يأتيها؟ فتح سعيد بن المسيب شيخ سيئه المسجد قال أردت ألا تبيت الليلة من غير زوجة أترضى أن تصاهرني؟ سعيد جاب بعض المريدين عشان شهود سبحان الله وبنته من خلف. أم سعيد أم عبد الله بن أبي ولاعة عايزين ياخدوا خبز جاف وزيت فهو عشان لا يحرج نفسه أمام حماه يخلي أمه تخبئ الصحن طبق الزيت تحت الإيه عشان كي لا يرى يعني ده ينفع عريس. انت لو حكيت لزوجتك والله لو جانا واحد كده زي عبد الله زي عبد الله بن ابي وداع ده قصص بيقولها الشيخ عمر ده تخف الساعه في المسجد وتنسى اسمك سبحان الله زي ما نسيتك اسمك اصلا سبحان الله اسمك حسن اسمك ايه اسم عبد الله اي اسم ما فيش. المهم فقالت امه اخرج حتى نجهز البيت. نادوا على الجيران عبد الله بن ابي وداع عروه وحماه سعيد بن المسيب في دقائق اللي عنده سجاده اللي عنده خبز اللي عنده قمح اللي عنده دقيق اللي عنده سمنه اللي عنده مش عارف سبحان الله البيت. هو احنا اغنياء لا نستطيع ان نزوج مئات والاف الفقراء؟ انا اقول بملء الفم وانا مقتنع بما اراه ان شاء الله أن تزويج الشباب الفقير مصرف من مصارف الزكاة لأنه أصبح حاجة ضرورية أهم من الطعام والشراب لأنك يعني بتحفظ أمن المجتمع. المهم نعود إلى صاحب البستان ووالد أبي حنيفة ما توحد الله أنتم الهيموجلوبين بيقل عندكم في رمضان ولا هو زي ما هو حمل السكريات وصل المخ. القصص دي احلى من السكريات عندي انا شخصيا انا اتذوق لما اضيق ذرعا بالناس ومشاكلها. احيانا في لي مشكله من ان زوج زعل مع زوجته عشان هو اهان خطفتها واحيانا سبحان الله العظيم نظر الى قصتها بازدراء واحتقار ولم يقيمها مكانها اللائق بها. ما مشكلة اقول يا رب لا اعمل ايه اعمل ايه اجري على ايه اقرأ قصة عبد الله بن ابي وداع وام ابتدأ لان لو قبلت مع القصة هقاطة اخاف مش كتلقون سبحان الله. صلى انا احباط عايز اقرأ مع شيخ استخيره سبحان الله. نسأل الله ان يشرح صدورنا. فالرأي قال لها انت لا لا نواق لان اخذ ثمن التمرة ولن تعمل عندي ولن اعفو عنك. والحل زوجك ابنك هو قاتل مسألة يعني اموت ظالم اكل شيء شبه او حرام ولا اتزوج توكلنا على الله نتزوج. قال ولكن يعقد المسألة ابنتي عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم صماء لا تسمع. طيب السلام عليكم لا ردك انت ايه طيب بارك الله فيك نروح نستغفر في العمرة نروح للشيخ عمر خلي يدعينا دعوتين ان شاء الله نطلع صدقة يعني. دي تمرة يا راجل ولكن انتم يا ستر عليكم انتم ارهابيين يا شيخ محقدين المسألة تمرة. المهم هي تمرة لما تبقى بناية وقطعة ارض تبقى دولة لا هي تبدأ بالتمرة فجمرة فكل عام وانت انهم خلاص توكلنا على الله. زفوا العروس اتحب ان ترى لا راها ليه اشوف ايه فيه اشوف ايه قول لي عم يا اخو بكماء وصماء اتكلم على الله مش مشكلة. زوجة ابن كثير قول له يا سلام لو شفت جمالي وعيني مش عارف ادح لها ايه قال لي يعني كانوا تركوك المفتحين لما سبحان الله حول ولا قوة الا بالله حكى علي سبحان الله كل الناس بتكذب على بعضها لا اله نسأل الله السلام نسأل الله السلام. المهم دخل قال ايه ما هو بيت المؤمن مليء بالملائكة وهي لو سلمت عليها لا تسمع ولا ايه ولا تتكلم او لا تسلم على الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اذا بالعروس وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اذا ايه تسمع وايه فلما كشفت عن وجهها اذا هي كفلقة بالقمر فسأل حماه اتكذب عليه قال هي عمياء عن رؤية الشر وبكماء عن قول الزور وصماء عن سماع الخمر. من هذا الرجل ومن هذه المرأة الصالحة انجب ابو حنيفة. شفت القصة راح فيه وجدت من آدي أبو حنيفة اللي شاف عنده 10 سنوات ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم يقول له سوف ايه سوف تنقب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايه فتعلمها للناس. اذا هذه البيئة نستطيع ان نجدها مرة اخرى كيف القرآن الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كما هو ام تغير فيه شيء كما هو ان نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. الله يا مؤمن وانا بالامس في حفل الختام لجائزة دبي وانا ارى الاولاد الفائزين من اجناس ودول ربما لا اعرف مكانا على الخريطة اسود وابيض واحمر سبحان الله وقمحي وطويل وقصير وشباب من بلاد لا تعرف سبحان الله ربما لا تعرف تنطق اسمها ولا اسم اللي جاي منها وسبحان الله عندما تسمعهم وهم يرسلون كتاب الله تقول عبد الله بن مسعود بيننا سبحان الله. هذه عظمة هذا الدين نحن لما ننساه نضيع. فالمنهج موجود ما فرطنا في الكتاب من شيء ما في شيء في كتاب الله عز وجل لا يعني لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا ووضحها وبينها وحثنا عنها وما من شر وجد إلا وحذرنا ونهانا وأوجد لنا الحلول البديلة وجاءت الإسلام ليلغي ما كانت عليه الجاهلية. كان هناك الخنا والفسوق والفواحش عمل الزواج كان هناك الربا عمل البيع والشراء الحلال سبحان الله العظيم كان هناك السالح والبارح عملهم صلاة الاستخارة عمل الأصائل وليست البدائل جاء بالأصيل الذي لا يصلح الإنسان إلا به. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن وصلنا إلى نهاية المطاف في رمضان وبقيت الأيام والليالي التي لا يجد أبدا أن يقوم الإنسان فيها بشيء لا يرضي الله. فارجع إلى بيتك اليوم وضع منهجا للشويعات الباقية في رمضان، قل ماذا سوف أصنع؟ قل أنا صلاة العشاء وصلاة المسجد الفلاني والتهجد في المكان الفلاني، وأعود إلى البيت أخلي زوجتي وأولادي يقوموا قبل الفجر بساعتين ليتهجد، وبعدين ندعو الله سبحانه وتعالى، وبعدين أحضر الدرس الفلاني، وبعدين أقرأ القرآن بالطريقة الفلانية، علي ديون معينة لا بد أن أدعو الله أن يسددها عني، في ديون معنوية اغتبت فلان أرفع عليه السماعة أو أذهب له يا فلان الله يرضى عليك احنا في رمضان عايزين النفوس تكون صافية وإن شاء الله أنا أحبك في الله. وأنت بهذا المنطق يتواصل الناس. وبعدين إذا وضعنا منهجا واضحا كما وضعه الصحابة والله سوف نستفيد كثيرا من إيه؟ من هذا الشهر. وإن شاء الله إن ذكرني رب العباد، وأنا لا أعرف أن أجهز خطب ولا أجهز كلام، أنا أصعد المنبر وأرى وجوهكم الطيبة فربنا يطلق لساني بالكلمات، أدعو الله أن إيه نعمل في الجمعة القادمة إن شاء الله توافق خطبة في الدرس حساب ختامي زي الحساب الختامي للشركة، بس إن شاء الله ندعو الله أن نكون من الرابحين يا رب. أمين يا رب العالمين. لكن أريد أن أقول لا بد أن تكون آمالنا أننا من الرابحين إن شاء الله. لماذا؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ أولا نحن لو سجدنا لله على الجمر هل نؤدي له حقا واحدا من حقوقه؟ إذا ليست القضية بإيه؟ بكثرة الأعمال، ثم القضية بإيه؟ بالإخلاص في الأعمال. عليه السلام سيدنا سليمان كما نقول لك ماشي مع الحاشية وجد على الشجرة عصافير أربعة تشقشق، بلالك أنت تشوف عصفور يشقشق تدري ماذا يقول؟ فقال لمن حوله ماذا تقول هذه العصافير؟ قالوا لا نعلم يا نبي الله، أنت علمت منطق الطير لك أحنا لا نستطيع ترجمة. سبحان الله. فقال إنما تقول عجبا، العصافير تقول لها لغة، العصافير لها لغة والحيوانات لها لغة عزكم الله، الحشرات لها لغة، كل شيء في الكون يسبح ولكن نحن لا نفقه. يقول قال العصفور الأول للعصافير الثلاثة يا ليت الخلق لم يخلقوا. لا يعني العصفور بيعطي درس علم الايه لإخوانه وهم يتكاملوا معه، ويقول الثاني ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله. إذا العصفور الثاني يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، والثالث يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. من منا لا يعرف أن صلاة الصبح في وقتها فريضة؟ كلنا يعلم، لكن من الذي يأتي للمسجد؟ كم واحد من الحي؟ ها؟ أشوف المسجد كده مليء في ظهر الجمعة. طب لماذا لا يكون في صلاة الصبح هكذا؟ ها؟ تجد ليس القادر لا قوة إلا بالله فيما يظن الناس أنها 27، سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المساجد ملأة. بعدين اليوم اللي بعده كنت فين يا فلان؟ ولا كنت فين إزاي؟ في المسجد. أنا هو هما بيذهبوا المسجد بعد 27، أي والله إن المسجد مفتوح 12 شهر 12 شهرا، ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تعالى وهلم لا تكن تعبد رمضان ولكن اعبد رب رمضان. يا ليت الخلق لم يخلقوا ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ويا ليتهم الرابع لما علموا عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. اللهم اجعلنا من المخلصين. طيب آخر كلمة قضية الاعتكاف، لك أن تعتكف الاعتكاف النموذجي أن تدخل المسجد من اليوم أو من الأمس ولا تخرج إلا ليلة العيد، هذا هو الاعتكاف النموذجي. طيب موظف لا يستطيع، عنده عمل ليس عنده أجازة، حاجيات العمل تقتضي هذا، ممكن يأتي ليعتكف ويقطع اعتكافه ويروح العمل ويعود ليجدد النية مرة أخرى. طب واحد يقول والله انا عندي اولاد وصغار وامهم تخاف ولا استطيع ان اترك البيت. طيب تعال اعتكف من العصر الى المغرب، من المغرب الى العشاء، من صلاة التراويح للثانية عشرة مثلا ساعتين ساعة، من الظهر الى المغرب، اي فترة يعني لا تضيق على نفسك ولو ساعة، اعتكف في المسجد ان تقرأ القرآن، ان تدعو الله، من باب التيسير لا تضيق على نفسك. اللي يستطيع العشر ايام الله يجزاه الله خيرا، الذي لا يستطيع، لان ابن عباس ضرب ابن عمر رضي الله ضرب لنا مثل اغرب من الخيال، كان معتكفا في المسجد الحرام في العشر الاواخر، يوم 25 جاءه رجل فكلمه كلمه فخرج معه، قطع الاعتكاف وغاب، وقبل الصلاه الاتيه اللي بعدها وصف الناس بتراقبه، ما الذي حدث؟ قال خرجت لقضاء حاجة أخي المسلم. قال وتقطع اعتكافك؟ قال لأن أسير خطوة في قضاء حاجة أخي المسلم، قضيت أم لم تقضى خير لي من الاعتكاف عند الحجر الأسود 70 سنة. ده اسمه فقه الايه؟ فقه الأولويات، فقه الموازنات الذي لا ندرك عنه شيئا. فقه الأولويات أن السنة الماضية رحت عمرة، والسنة اللي قبلها واللي قبلها 10 سنوات. طيب هذه العمرة التي تكلفك كذا، قال تعال انت مش عملت عمرة قبل ذلك؟ هذا الشاب لا يستطيع الزواج، راتبه ضعيف وأبوه مات وهو ينفق على أسرة، نريد أن نعصره، ما تدفع كده مبلغ العمرة له لك؟ طيب بس للعمرة. يا سيدي سبحان الله العظيم، ادخالك السرور على هذا الشاب بتزويجه فرض، وعمرتك نفس والفرض مقدم على النفس. اسعد هذه الاسرة بتزويجها، واسعد نفسك يوم القيامة بان كل من ينجب في هذه الاسرة يصلي او يصوم او يصنع خيرا انما هو في ميزان حسناتك الى ان تقوم الساعة. ففقه الاولويات هذا سبحان الله، يعني انا ارى والله اعلم، جميل ان نرى الحرم مليء ب 2 مليون و 3 مليون، جميل شيء طيب، ولكن منهم مليون تعودوا العمره والاعتكاف او الذهاب الى العمره تقريبا من على مدار 30 سنه، ولو جمعنا المال الذي انفقه في هذه العمرات ربما زوج نصف البلد. فانا ارى والله اعلم ان فقه الاولويات يقتضي ان تزويج شبابنا في البلاد نصف شبابها واكثر عبروا 30 وما تزوجوا، وفي بنات عبروا 25 زمان عن في الريف وفي البادية وفي الارياف وانتوا عارفين وفي البلاد كان البنت لو وصلت 17 عاما وما طرق بابهم طارق يبتدوا يقلقوا، البنت اصبحت عام، لان لا 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 بس لما تنهي الجامعة تنهي الجامعة خلاص، لا المصدر مصدر مين يا رب اصبر، مصدر ايه بس سبحان الله، لا مصدر ولا مصدرة يا سيد، هو طيب اخر الدكتوراه خلاص، اذا ما لبس نظارة عادية زي بتاعت كده تلبس نظارة سبحان الله من الايه الماينس 700 سبحان الله، عقبال ما تشوف زوجها بقى تحط ايدها على ابوها، يا ابني يا بنتي ده ابوك زوجك اهو، من انت دخلتها في مصرمة ليه؟ سبحان خرجتها من انوثتها ليه؟ الله، هو الرجل يعني لما يتزوجها يضع الشهادة الاجازة بتاعتها العلمية على الجدار، ينظر كده يا سلام يا شهادة عيناك جميلة يا شهادة ما شاء الله، والله شعرك طويل يا شهادة، شعر ايه وده تكون شعراء طار وانت عقلك طار سبحان الله، تروح المطار اي كلام سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه مصائبنا اننا وضعنا الامور في غير نصابها. يا اخي اول ما تبلغ البنت وتدخل في سن الزواج ويأتيك من ترى انه صاحب دين، الله اكبر، انما العجلة مستحبة في امور الاستغفار من الذنب، سداد الدين، دفن الميت، وبعدين الاسراع الى الصلاه، تزويج البكر، تزويج البكر، لان لو فاتت كم من بنات لا ده قصير، لا ده عريس نحيف، لا ده اسرته كذا، لا ده اقل مننا، ده كذا، لا موظف، ده فقير تظل لغايه ما ايه يفوتها القطار ترضى بعد ذلك بنصف رجل نصف رجل او ثلث رجل او ربع يكون عنده زوجة عنده اثنين عنده خلاص يقول لك ناخذ واحدة كده والسلام سبحان الله فتشعر بالقهر لان كم من ابن يعني هل نحن افضل من عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه ذهب الى ابي بكر بيعرض بنته حفصة يا ابا بكر تأيمت حفصة ما زوجها الا تتزوجها سكت ابو بكر فتألم عمر الله فبيرد عليه يقول لا نعم افكر استخير لا ابو بكر لا نعم ولا لا فذهب الى عثمان اصدقاء الحميم القريبين منه يا عثمان تأيمت حفصة هل تتزوج قال انا لا اتزوج اليوم الالم ايه اشتد هلا ذهب ليشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تأيمت حفصة فذهبت الى ابي بكر فعرضتها عليه فسكت وقال عثمان انا لا اتزوج اليوم قال يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان اترضى ان تزوجني حفصة ثاني يوم ابو بكر يلاقي عمر في صلاة الصبح يلتزمه يقول له وجدت مني البارح انت زعلان مني واخد على خطرة وزعل وقت لانني سمعت الرسول يذكرها فخشيت ان افشي سر رسول الله لانه غير مأذون له ان يقول له الخبر لكن في ناس احنا متطوعين من غير شيء عارف الموضوع والاشعاعات تكثر الموضوع هو فين فين اين القضية سبحان الله هل منعت هيبة عمر ومكانة عمر مكانته الاجتماعية مكانته الصحابة مكانته عند رسول الله ان يعرض ابنته لكي يزوجها من صالح والله انا كان عندي في المسجد من 20 سنة سبحان الله واخوانا المصريين يعرفوا هذه القصة كان المسجد هذا عبارة عن مكان عندنا اوراق اجندات وفهار مليئة ملأة بشباب باسماء شباب وتفاصيل عن قصة حياتهم وبنات سبحان الله كنا نقوم بتزويج وافضل الزيجات التي كانت تتم في المسجد كنا نجبر الاغنياء مش نجبر يعني نشجعهم قول يا فلان عليك هذا العام 5 من الشباب ادي اسمائهم واتوقع الله روح زوجهم هات له غرفة وصالة كده وشوية اساسيات واعطيه 1000 جنيه في جيب في يده توقع الله ويقام بيت وكم من بيوت وعملنا احصائية اذكر في سنة 94 من اكثر من 12 عاما على الذين زوجناهم من السبعينات وكنا نزوج الشاب ونقول له لما ربنا يفتح عليك يفتح لك وترزق تزوج غيرك وجدنا 65% ممن زوجناهم في المسجد اغناهم الله فزوجوا غيرهم لان النية لما تكون صادقة هكذا دور المسجد لان نصلي ونمشي ونحن عارفين بعض ولا نسأل الله ان يعيدنا الى بيت الله وان يجعل بيت الله هو المآل الذي نؤول اليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اجعلنا في هذه الايام ممن نظرت اليهم نظرة رضا اللهم انظر الينا نظرة رضا اللهم انظر الينا نظرة رضا ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وانظر بفضلك زللنا وآثامنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين.